السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. من الله عز وجل نستمد العون والسداد، ونبدأ دروسنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله عز وجل، مستفتحين بهذا المبحث وهو أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. ونبدأ اليوم إن شاء الله في الآيات من سورة النحل، والتي ثبت لها سبب نزول. الآية الأولى قوله عز من قائل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. الآيات 75 و76. اكتب عندك: وضرب المثل مسلك معروف عند العرب لتقريب وتوضيح. وضرب المثل مسلك عند العرب معروف لتقريب وتوضيح المعنى للأذهان. لتقريب وتوضيح المعنى للأذهان. قال الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. قال العلماء: لا يمنع ذكر الأشياء الخسيسة عند ضرب الأمثال لتوضيح المعنى. لا يمنع ذكر الأشياء الخسيسة عند ضرب الأمثال لتوضيح المعنى. وقيد الله عز وجل قيد بالدال فهم الأمثال لطائفة من الناس، وهم العالمين. فقال عز من قائل: وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. قال عمرو ابن مرة: ما مررت على آية فيها مثل ولم أعقله إلا بكيت على نفسي. ما مررت عمرو بن مرة ما مررت على آية فيها مثل ولم أعقله إلا بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث عمرو بن العاص قال عمرو، وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث عمرو بن العاص قال عمرو: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثل. عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثل. اكتب أيضا: ومن أراد المزيد في هذا الباب فلينظر إلى إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم رحمه الله. لذلك موضوع الأمثال ده مادة علمية طيبة مباركة تستخدم في الوعظ والإرشاد وتقريب المعنى للأذهان، وكيفية اختيارها من كتاب الله عز وجل تتتبع الآيات التي جاء فيها ذكر المثل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي مثل ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل. تتتبع الآيات وبعد ذلك تنظر لكلام أهل التفسير في الآية، تترتب عندك مادة علمية دسمة وكبيرة. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. فكل هذه الأمثلة إخواني إن شاء الله يجعلها ربنا عز وجل لك سببا في تبصير القوم وتقريب المعنى للأذهان. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وهذا مثال يضرب لعالم السوء، فشأنه شأن الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال عز من قائل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يبقى الشاهد ممكن تكون مادة علمية من الأمثلة في القرآن وفي السنة في إعلام الموقعين، وكذلك في الداء والدواء لابن القيم أيضا أمثلة كثيرة في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم الطيب. سبب نزول هاتين الآيتين 75 و76 من سورة النحل ما رواه الإمام ابن جرير بسند رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس في قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. قال: من القائل؟ ابن عباس. نزلت في رجل من قريش وعبده. نزلت في رجل من قريش وعبده. وفي قوله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. الآية قال: هو عثمان ابن عفان. هو عثمان ابن عفان. والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير. والأبكم الذي يوجهه لا يأتي بخير. ذاك مولى عثمان بن عفان، كان عثمان ينفق عليه ويكفله، كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة. وكان الآخر اللي هو مين يا أخوانا؟ اللي هو العبد، يكره الإسلام ويأباه، يكره الإسلام ويأباه، وينهاه عن الصدقة والمعروف. وينهاه، هاء الضمير عائد على مين؟ على عثمان. ركزوا، بص للسياق من أوله، أعيد القراءة مرة ثانية. قال: نزلت في رجل من قريش وعبده. وفي قوله تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. الآية قال: هو عثمان بن عفان الذي أينما يوجه، والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير. ذاك مولى عثمان بن عفان، كان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة. وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه، وينهاه عن الصدقة والمعروف، وينهاه عن الصدقة والمعروف. فنزلت فيهما. قال الإمام ابن كثير بسنده إلى ابن عباس: هذا مثل ضربه الله عز وجل للكافر والمؤمن. والعبد المملوك. هذا مثل ضربه الله تعالى للكافر والمؤمن والعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. هو مثل الكافر والمرزوق رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هو المؤمن والمرزوق رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هو المؤمن. ولما كان الفرق بينهما واضحا بينا ظاهرا، ولما كان الفرق بينهما واضحا بينا ظاهرا لا يجهله إلا كل غبي، لا يجهله. ولما كان الفرق بينهما واضحا بينا ظاهرا، لا يجهله إلا كل غبي. قال تعالى: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أيضا مما ينبغي التنبيه إليه إن ضرب الأمثال في القرآن والسنة كان من بيئة العرب التي يعقلونها والتي يشاهدونها ويشعرون بها بأحاسيسهم. فضرب ربنا عز وجل المثل بالكلب كما ذكرنا، وبالحمار وبالذباب وبالبعوض وبغيرها، ليقرب المعنى، ليقرب الكلام المعنوي إلى المعنى الحسي، فيتضح المعنى للأذهان وتثبت القضية في عقول القوم. وعليه حينما تقرأ في القرآن أو في السنة شيئا من الأمثلة فلا بد أن يكون التركيز هو معك، ولا بد أن يكون التدقيق هو معك، حتى تعقل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يريد أن يقول. الآية التي تليها قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. الآية رقم 3 بعد 100 الأولى من سورة النحل. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. انظروا إخواني لكي أفصل الكلام عن هذه الآية بشيء من التفصيل. قال الله عز وجل في التنزيل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الآية من سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال أهل التفسير: عود الضمير في قوله تعالى وجاهدهم به إلى القرآن. لذلك قالوا أن الجهاد بالقرآن هو الأصل، وجهاد السيف فرع عن جهاد القرآن، وهو لازم لكي يظل الجهاد بالقرآن قائما. ركزوا، وجهدهم به أي بالقرآن، ده الأصل. طيب وجهاد السيف؟ قال لك ليحمي جهاد القرآن. وجهاد الكفار أو المنافقين أو غيرهم من أعداء الأمة بالقرآن يكمن حول ركيزتين اثنتين. لعلكم تذكرون حينما تكلمنا ونتكلم في بعض الأماكن، ومنها هذا المكان على ما أذكر في معلم الجهاد، معلم الجهاد، قلنا الجهاد لكي يتحقق له أركان: المجاهد والمجاهد والمجاهد به. المجاهد أنا وأنت، المجاهد أعداء الأمة، وكما ذكرنا قبل ذلك ينقسمون باعتبار الظهور والاستتار إلى قسمين: عدو ظاهري وعدو باطني. أما الباطني فهو الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء، وأما الظاهري فهم المشركون اليهود ابتداء والمشركون والمنافقون والنصارى، ويدخل فيهم تباعا أهل البدع المحاربين للسنة. كلا النوعين من الظاهرين والباطنيين يحاربون بوسائل الجهاد، ووسائل الجهاد الوارد ذكرها في الكتاب وفي السنة لا تخرج عن ثلاثة: القرآن بنص التنزيل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، النوع الثاني الجهاد بالمال، والثالث الجهاد بالنفس. وكما ذكرنا قبل ذلك جاء المال مقدما على النفس في كل آيات الجهاد الواردة في القرآن. قال تعالى: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ما جاءت النفس مقدمة على المال قط، ولكن التقديم والتأخير يأتي في سبيل الله. يعني جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أو جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أما النفس ما قدمت على المال قط، إلا في آية واحدة وهي قريبة من آيات الجهاد، وهي آية البيع: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذه بعيدة عن الجهاد. ولعل تقديم المال على النفس في الجهاد لنكتة عظيمة، وهي في غالب الأحيان يكون كثير من القوم لا يستطيعون الجهاد بأنفسهم لأعذار أو لغيرها، فجاء الشرع الحنيف وأمر بالجهاد بالأموال، وهذا إن شاء الله سيأتي التفصيل عنه في مواعظ الجمعة. طيب، قوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، يعني جاهد الأعداء بالقرآن. قال ابن القيم: وهذه من الآيات المكية التي أمر فيها ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجاهد مشركي مكة بالقرآن. خذوا بالكم يا أخواننا معي، والجهاد بالقرآن يدور حول ركيزتين اثنتين. خليكم معي يا أخوان، الجهاد بالقرآن يدور حول ركيزتين اثنتين، بمعنى أوضح كيف أجاهد بالقرآن. يعني الأعداء متوافرون كثر لا كثرهم الله، كيف أجاهد بالقرآن؟ الجواب: عن طريق ركيزتين اثنتين. الركيزة الأولى إثبات أن القرآن من عند الله، والركيزة الثانية رد الشبهات التي تصار حول أي حقيقة قررها القرآن من خلال القرآن. تاني، كيفية الجهاد بالقرآن. ما انت دلوقتي احنا مطالبون بالجهاد، ولابد حينما نجاهد أن نكون عندنا خبرة كافية بوسائل الجهاد تماما. هل يجوز عقلا أن تأتي بأحدث الأجهزة وأحدث أسلحة القتال وتعطيها لغير مدرب ولغير مجرب؟ لا يمكن أبدا. فإن أعطيتها إياه أفسدته، أو كدت أن تفسدهم، وسيكون هذا السلاح عالة عليه. كيف يقاتل بسلاح وهو لم يتدرب عليه ولا يعرفه؟ ودي بدائيات. كذلك القرآن بين أيدينا، وفي غالب الأحيان نعجز عن الجهاد بالقرآن. ولعلكم تلاحظون وافطنوا لهذا جيدا، إن أهل البدعة الذي لا أشك فيه لحظة على اختلافهم لهم علاقات مشبوهة سرية بأعداء الأمة. أنا على يقين من هذا أكثر من يقيني أني معكم. صلة سرية وثيقة، وليس كل ما يعلم يقال. فدائما أهل البدعة يعلمون أن قوتنا في تمسكنا بشريعته، وأصل شريعتنا القرآن والسنة، فبدأوا يصرفون الناس عن التمسك بالقرآن والسنة. كيف أنا أجاهد بالقرآن؟ بدأ يوهمك ويعلمك ويروج أن القرآن حسبك أن تقرأه لتأخذ عليه أجرا، حسبك أن تكتبه في ورقة مزركشة وتعلقه في بيتك، حسبك أن تضعه مصحفا في سيارتك، حسبك أن تقرأه على الأموات أو في المآتم. ده المقصود. أما أن نمعن النظر في آيات القرآن ونستل منه الأحكام ونرد على ما يثار من شبهات حول حقائق قررتها الشريعة، يبعدونك كل البعد عن هذا الأمر. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وتكلم عن هذا الباب كلام ماتع. يبقى أنا إذن عندي آلة الجهاد بتاعتي اللي هي القرآن، وبعد ذلك المال، وبعد ذلك النفس. الجهاد بالقرآن في أو ينبغي أن يكون في متناول الجميع، لأن في إيدي القرآن، بين أيدينا، أستظهرهم أو أقرأ ما فيه من آيات. أما المال فليس كل واحد منا معه مال، صحيح؟ وأما النفس فلعل الأعذار، بلاش الأعذار، لعل الجبن والخوف ورقة القلب إلى الزوجة والولد. يبقى كل هذه أشياء معرقلات عن الجهاد. طب القرآن؟ أبدا، ما يليق أبدا أن يتخلف إنسان عن الجهاد بالقرآن. ولكي يتسنى لنا الجهاد بالقرآن لا بد أن يصح الاعتقاد أولا في القرآن، ولا بد أن تتعرف على الآليات الشرعية لفهم ما في القرآن من كلام. بدليل، تجد يعني على سبيل المثال جزئية بسيطة جدا تفتح لك ما أريد أن أقول. الإمام أحمد نضل الله وجهه لما جلس مع المبتدعة يناظرهم في خلق القرآن، فكان من جملة ما طرحوه من شبهات على الإمام أحمد، قالوا الله خالق كل شيء والقرآن شيء. شوف رد الإمام، كلمة ورد غطاه، قال لهم ما تظر من شيء، فانخرص. يعني أنا وأنا بقرأ في المناظرة، قال لا، طب هم جلسوا مع الإمام يتكلموا، القرآن شيء أم ليس بشيء؟ يلزمك أن تقول شيء، إن لم تقل شيء فمعناه أنه هو عدم. طيب طالما أن القرآن شيء والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء يدخل فيه، فالإمام أحمد مش يقعد يقول لهم إيه وده عام ومخصوص لا، قرأ لهم قال ما تظر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وأوتيت من كل شيء. يعني إيه؟ شيء التي ذكرتموها هي كشيء التي ذكرته. فكما أننا أنا وأنتم متفقون على أن شيء الذي ذكرتها لا تعم كل الأشياء، فكذلك شيء التي ذكرتموها لا تعم كل الأشياء. أنتوا فاهمين ولا لا؟ يبقى الشاهد هو على دراية كاملة بآية القرآن، وبناء على ذلك ما استطاعوا أن يطرحوا عليه أي شبهة إلا وألقمهم الحجر في أفواههم فأخرسهم. وده اللي احنا بنفقده، أساليب العربية عجزنا عنها، واخد بالك، ومعاني الألفاظ خفيت علينا. تعالى مثلا في كلام المبتدعة حينما يؤولون اليد بمعنى القدرة أو النعمة، وحينما يؤولون الإتيان بمعنى مجيء الرحمة. هؤلاء قوم جهال ما عرفوا معاني الألفاظ وما وقفوا على أساليب العرب، ومن أجل هذا ضلوا وأضلوا. أساليب العربي إن اليد في لغة العرب تطلق على الجارح وعلى النعمة والفضل وعلى القدرة، هذه معناها في لغة العرب. ولكن كل واحدة من الثلاثة حينما تطلق لها أسلوب معين في الإطلاق، ودي مش غفلوا عنها، لا أنا ما أظن ما غفلوا عنها، ولكن تغافلوا وتجهلوا، أما الحقيقة أوضح من شمس النهار. فمثلا ليس من أساليب العرب بل غلط على العربي أن يقول الرجل لفلان محمد له أو يد محمد عندي، خد بالك ما تجيش أبدا كده، ويقصد بها النعمة والفضل، ده خطأ عند العرب. يد محمد عندي خطأ فضع عند العرب إذا أراد بها النعمة والفضل. طب لو قالها بهذا الكلام لابد أن تكون الجارحة. طيب يبقى إذا أضيفت لابد أن تكون جارحة، قطعت عن الإضافة تبقى معناها النعمة أو الفضل أو القدرة. تقول لفلان يد عندي، ولا تقول يد فلان عندي. كلام واضح ولا سهل؟ يبقى أنا مش فاهم. طب خلاص ما ده الذي يسعدني أنه يكون واضح. يبقى بتقول يد فلان عندي، أضفت اليد إليه وأردت بها النعمة، أنت كده لا تفقه لغة العرب. لكن لفلان يد عند، كلام مظبوط. فربنا عز وجل لما ذاء ذكر اليد في القرآن قال يد الله فوق أيديه، يستحل أن تصرف إلى النعمة والفضل أو القدرة. لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. كل ده جه منين يا اخوان؟ من أساليب العرب. يبقى لا يتسنى قط لمسلم فضلا أن يكون طالب علم أو داعية أو عالم أن يجاهد الأعداء بالقرآن إلا وهو على أرض صلبة لفهم معاني القرآن، كده سيزل. لذلك تجد أهل البدع وما أكثرهم يتشدقون وينعقون بما لا يعرفون، ويقولون أن حجاب المرأة المسلمة خاص ببيت النبوة بأزواج نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقولون، وقال أحدهم ويقول لك نتحدى أن يكون في القرآن دليل على ثبوت الحجاب. طب وفي السنة؟ هيطعن في السنة، واخد بالك؟ مع أن ثبوت الحجاب أي ستر المرأة كلها عن الأجانب ثابت في القرآن قبل السنة. كل ده جاي منين؟ من الوقوف على دلالات الألفاظ وأساليب العرب. يبقى التركيز أو الجهاد بالقرآن سيدور حول كم محور يا أخوانا؟ محورين. المحور الأول إثبات أن القرآن من عند الله. المحور الثاني الرد بالقرآن على كل شبهة تثار حول الحقائق الذي قررها القرآن من خلال القرآن. ولكن كما قلت لكم ده ينبغي لطالب العلم أن يكون إيه؟ على علم تام بلغة العرب وبأساليب لغة العرب. أما غير ذلك حتما سيتلاعب به بالقرآن. لعلكم تذكروا قلنا لفظ الجلالة في الكتاب الله عز وجل هو الله، أو أسماء ربنا عز وجل الحسنى الثابتة في الكتاب، قلنا الذي يضاف إليها واحد من اثنين، إما أن يكون إضافة صفة لموصوف أو إضافة مخلوق لخالق. من لم يميز بين الأمرين سيشكل عليه الأمر. من لم يعرف الفرق بين إضافة صفة الموصوف وبين مخلوق لخالق حتما سيقع في الشرك الأكبر بل سيقع في الحلول والاتحاد. يبقى قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله صفة لموصوف، وعباد الرحمن مخلوق لخالق، ناقة الله وسقياه مخلوق لخالق، وروح منه مخلوق لخالق، مخلوق لخالق، وهكذا. يبقى الشاهد يا أخوانا حتى لا نخرج عن موضوعنا، إننا وأنا أجاهد أعدائي بالقرآن لابد أن يكون عندي علم تام بكتاب ربنا عز وجل وبلغة العرب وبأساليب لغة العرب، من غير ذلك حتما ولا بد سأقع في الزلل. وسبق وأن قررنا إن احنا قلنا إن معاني الألفاظ تتوقف على الإفراد والاقتران، يعني اللفظ جاء منفردا واللفظ جاء مقترنا، وتتوقف أيضا على السياق وعلى التراكيب وعلى حالة المخاطب وحالة المخاطب. مش كان قلنا قبل كده؟ يعني في قوله عز من قائل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عز من قائل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. اصحى يا باشمهندس خالد، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما عن آية القيامة فثبوت الرؤية بالعين بالأبصار بلا نزاع بين أهل السنة، وأما عن آية الفرقان ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، دي مش رؤية، ده علم واستنتاج. كيف تم هذا وفرقنا بين الأمرين من خلال الايه؟ السياق. يبقى إذن مسلم يريد أن يجاهد بالقرآن دون أن يقف على معرفة أساليب العرب حتما سيضل. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، إثبات صفة الإتيان للمولى عز وجل يأتي سبحانه وتعالى، كيف لا ندري. طيب فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هذا إتيان العذاب. كيف عرفنا هذا؟ وهل هذا تأويل؟ ما هو بعض أهل البدعة يقول لك أنتوا يا معشر أهل السنة بتأولوا وبتصرفوا اللفظ عن ظهر فين؟ يقول لك أهو فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ما قولكم يا معشر أهل السنة؟ قولنا أي فأتى عذاب الله عز وجل، يبقى ده تأويل؟ لا مش تأويل، لأن هو ده كلام العرب. لذلك الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وهذا الكلام سمعتموه قبل ذلك، لما جه يتكلم ويرد على القائلين بالمجاز تبعا لإمامه ابن القيم قال وألفاظ العربية كلها حقائق ليس فيها مجاز، ولكن تختلف الحقيقة من سياق إلى سياق. لذلك بيقولوا إيه؟ الحقيقة الإفرادية أو الإنفرادية والحقيقة التركيبية. كلام سهل حدوت يا أحمد؟ طيب الحمد لله. حقيقة انفرادية يعني إيه؟ اللفظ ده هو بانفراده له حقيقة. حقيقة تركيبية أي اللفظ ده هو لما ركب مع لفظ آخر بقى له حقيقة تانية، وديت حقيقة وديت حقيقة. يبقى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، حقيقة تركيبية بسياق. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، حقيقة بسياق آخر، دي حقيقة ودي حقيقة. ومن قال غير ذلك ده يحتاج بقى إيه؟ مش يبدأ السلم التعليمي قبل السلم التعليمي حتى يقف على ألفاظ العرب وعلى معنى وعلى دلالات الألفاظ. يبقى الشاهد يا أخوانا، أنا أريد أن أجاهد بالقرآن، يصح الاعتقاد أولا، بعد ذلك أفهم آليات فهم القرآن من دلالات الألفاظ ومن معانيها ومن أساليب العرب، بعد ذلك مع الإخلاص والمتابعة إن شاء الله لن يقف أمامك أحد قط. أول شيء بقى ينبغي أن يكون ثابت عند طالب العلم، اللي هو حقيقة أن القرآن من عند المولى عز وجل، دي طبعا بفضل الله عز وجل ثابتة عندنا كثبوت الجبال الرواسي. ولكن خد بالك الحقيقة دي ثابتة، وده من نعم ربنا عز وجل، ولكن بينخر في ثبوتها. وأول من نخر في مسألة أن القرآن فيه شك أنه من عند الله مشركوا مكة، أول من فعله هم الذين ابتدعوا هذه البدعة، وجاء من بعدهم أذنابهم من المستشرقين الذين كانوا أول من بدأ في الغزو الفكري في بلاد المسلمين، ودائرة المعارف البريطانية من أخبث الكتب على الإطلاق. وللأسف تجد بعض الناس يتكئون عليها في بعض المعلومات ويجعلونها لهم مرجعا، ودي من أخطر الكتب. المستشرقين لما صنفوها دائرة المعارف البريطانية الإسلامية وضعوا فيها كل أمور الشريعة، ولكن وضعوها كما يريدون لا كما وردت في الكتاب والسنة، ودي من أخطر ما يكون. تكلموا فيها وأقنعوا كل من يقرأ فيها من صاحب العقل البسيط إن القرآن ليس من عند الله بل هو من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، وحذوا في هذا حذو المشركين الأوائل الذين قالوا أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن مشركي مكة لما قالوا هذا الكلام بغض النظر الوليد بن المغيرة أو غيره أو أبو لهب أو غيره كانوا على يقين تام أنهم يكذبون في هذا الأمر، هم على يقين تام يكذبون، وربنا عز وجل خاطب عقولهم في أكثر من موطن كما سوف يأتينا لعلهم يفيقوا من غفرتهم ويرجعوا إلى رشدهم، ولكن الهوى هيمن عليهم فاستمروا في غيهم وجهنم تقول هل من مزيد. يبقى أول من قال أن القرآن ليس من عند الله مشرك مكة. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ إهدار الدعوة وبطلانها من أول مهدي حتى لا تقوم لها قائمة. لذلك ربنا تبارك وتعالى تحدى العرب في 3 مواضع في القرآن أن يأتوا بمثل القرآن، بصورة كويس، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. أسأل سؤال فرعي كده يا شيخ أحمد، لن تدخل على المضارع، حدثنا عنها كده أحمد. تفيد التأبيد. طيب اتفضل يا شيخ أحمد. تفضل. أحسنت. يبقى لن تفيد النفي في المستقبل، ده الأصل، ده الإيه؟ الأصل. ولكن إذا حفت بها قرينة تخرجها من هذا النفي إلى الإيه؟ إلى التأبيد. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، للتأبيد. كذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا ده تأبيد وتحدي. يبقى التحدي الأول بصورة، التحدي الثاني بعشر صور مثله مفتريات. وإن كنتم في شك لا بتاعت هود من يجيبها أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات. أنتوا بتقولوا مفترى هاتوا مفتريات. وده بيسميه علماء البلاغة التنزل مع المخاطب، يعني بلغة المصطبة كده خليك ورا الكذاب. أنت بتقول مفتريات، هات زي مفتريات. التحدي الأخير قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وسبق وأن ذكرنا لكي يكون التحدي متكافئا له ثلاث شروط معتبرة. أنا بتحداك، فلابد ثلاث شروط معتبرة تكون متحققة لكي يكون التحدي فيه إنصاف، وإن عجز أحد الطرفين عن الاستمرارية فيدل أنه عاجز وغلب بالحجة وبالبيان. الشرط الأولاني التحدي الأول بيبقى في إيه؟ متحدي صح، ومتحدى مظبوط، ومتحدي به، متحدي ومتحدى ومتحدي به. شروط، أول شيء شرط أن يكون ما به التحدي متوفر وموجود عند المتحدى. يعني ربنا عز وجل تحدى المشركين أن يأتوا بمثل القرآن. القرآن ده عبارة عن إيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب، حاميم عين سين قاف، هو ده القرآن. أي من هذه الحروف، حروف العربية، ما خرج القرآن عنها قيد أنمل، والحروف في متناول أيديكم ورونا. يبقى وأنتم أهل فصاحة ودي شغلانكم. يبقى تقدم العرب في الفصاحة أمر معلوم. ومن أجل هذا لو أن رجلا تحدى رجل فيما لا يحسنه يقول لا، التحدى ما ينفعش. يعني مثلا أنا رجل متخصص مثلا في علم الكيمياء، أروح أتحدى واحد مهندس ما ينفعش، لأنه لا يجيده ولا يحسنه. فتحداهم ربنا عز وجل فيما يحسنون وفيما يحسنون وفيما يجيدون. الشرط الثاني أن تتوفر القدرة عند المتحدى وليس عنده خوف ولا قهر من المتحدي. توفر القوة والقدرة عند المتحدى وليس عنده خوف ولا قهر من المتحدي. المثال المشهور أو اللي بيقولوه، ومثال طبعا يعني إيه بعيد عن الصواب ولكن من باب تقريب المعنى الأذهان. واحد رئيس جمهورية وقال لك إيه، أنا أتحدى الناس كلها إن كان الشعب يختار غيري، وأثبت لكم تحدي هفتح باب الترشيح للرئاسة، اللي عاوز ترشح هترشح، ومن الباب الخلفي قال اللي هترشح هقتله. واخد بالك؟ ولا واحد ترشح، قال لهم شفتوا أهو هاخدها بالتزكية. طيب ربنا عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدى مشركي مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده القوة والقدرة والقهر والقوة الحسية أن يتمكن من قريش ولا العكس؟ العكس. الشرط الثالث أن تتحقق عند المتحدى الرغبة في إسقاط المتحدي، في إسقاط المتحدي. والشروط الثلاثة مجتمعة في مشركي مكة، أهل فصاحة عندهم رغبة عارمة في إسقاط دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ليس عندهم خوف ولا بطش من خوف ولا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. ومع توافر الشروط الثلاثة حتى يتم التحدي عجزوا، وما زال التحدي قائما إلى قيام الساعة. طبعا في الوقت الحاضر ما عادش أهل فصاحة، يعني الفصيح دلوقتي اللي هو يعني ايه ملوش نظير يضرب به المثل ده عالي على المتقدمين، ولكن العرب كانوا هم أهل الفصاحة لدرجة أن الرجل منهم كان يسمع القصيدة أكثر من 100 بيت مرة واحدة ثم يعيدها من الخلف إلى الأمام، مش من الأمام إلى الخلف، من الخلف إلى الأمام. لذلك القصة المشهورة لما الخليفة المأمون كان له مجلس نظر وكان معاه الأعراب، فقال لهم من يأتيني بأحرف المعجم على بدن الناقة؟ وبعدين في المجلس بيتسلوا، هيتسلوا يقولوا نكتة؟ لا مش نكتة، ما ينفعش. طب نجيب سيرة الناس؟ ما ينفعش. فقام طرح عليهم السؤال ده، من يأتيني بحروف المعجم على بدن الناقة؟ يعني كل حرف تجيب جزء من الناقة، الألف أنف، الب بط، الت ترقوة، وهكذا 28 حرف. فقام رجل بعد أن قال الخليفة من هذا الكلام، من يأتيني بأحرف المعدم على بدن الناقة وله ما يتمنى. فقام واحد بسرعة ال 28 حرف بال 28 جزء في الناقة، واخد بالك؟ فلسه الخليفة المأمون هيعطيله، قام سويد بن غفل وقال يا أمير، قال له نعم، قال أنا أتيك به ثلاثة. ثلاثة يعني إيه؟ يعني الحرف هجيب لك 3 أجزاء ورصهم لي. الثلاثة في 28 بكم؟ باربعة وثمانين. 84 جزء، يعني إيه؟ شرح النقع حتة حتة، واخد بالك؟ ولا وخد بالك العجب فين؟ إنه قالها ارتجالا، يعني ما قالش وقعد يهرش، لا على طول، يعني كانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة، ومع ذلك ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بشيء مثل القرآن. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ الله يبارك فيكم. أرجو تمعنوا النظر في قراءة القرآن وكتب أهل العلم، وبالذات دلالات الألفاظ، بحيث يتسنى لك أن أنت تجاهد بالقرآن أهل البدعة. يبقى لما يجي واحد يقول لك ما الدليل الشرعي على ثبوت حجاب المرأة في القرآن؟ طبعا المتبادر للذهن إيه؟ الآية 59 من سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآية هيطعن في الدليل بتفسير الإدناء، هو طعنه ملوش قيمة، بس ممكن إيه يجادلك فيه شوي. لا، قل له الدليل قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طبعا انت لما تقول الدليل ده هيضحك عليك من أول سماع، وممكن يقول لك يا أبله هذا الخصوص، خصوص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قل له لا، أنت أولى بالوصف. لما؟ لدلالة الإيماء والتنبيه في لغة العرب، حاجة اسمها إيه؟ دلالة أو مسلك الإيماء والتنبيه في لغة العرب. حاضر، ده مسلك في لغة العرب، وسلكه الأصوليون في تحديد العلة. حاصلهم إذا اقترن حكم بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين وحشوا ينزه عنه كلام الباري. حاضر
إذن، حاضر،
وخبرة؟ لا أنا عاوز أصل لك إيه؟ أصل سهلة، ممكن في أي كتاب أصول تلاقيه. أنا عاوز أصل لك معلومة إيه هي؟ إن من خلال القرآن وفهم دلالات الألفاظ نستطيع مستعينين بالله أن نلقم الحجر في في كل مبتدع، في في كل عدو من أعداء الأمة. وطبعا إياك أن يتطرق إلى فهمك ونحن نقول القرآن أننا غفلنا السنة. لا والله، حينما نقول القرآن يدخل فيه ضمن السنة لا نحيد عنها قيد أنملة، فالإثنان متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. لما أنا بتكلم معاه بقول له لا ده أنا عندي أدلة من القرآن على ثبوت الحجاب لكل نساء الأمة بقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. مسلك الإيماء والتنبيه ضابطه، مسلك الإيماء والتنبيه. الوقت خلص عبد الله بلو كتير، حاضر. إذا اقترن حكم بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين وحشوا، وهذا ينزه عنه كلام الباري. وهذا ينزه عنه كلام الباري. معايا الآية بقى إيه؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحكم هنا اللي هو السؤال من وراء حجاب، اقترن بوصف ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إن لم نقل إن الوصف ده علة للحكم كان الكلام معيبا عند العارفين وحشو. وبما أن كلام الله عز وجل أفصح الكلام ينزه عن أي عيب وينزه عن أي حشو، فدل هذا على أن هذا الوصف علة للحكم. انتبهوا كويس أوي للمسلك ده، الوصف ده علة للحكم، وده هيجينا بالتفصيل إن شاء الله في مبحث العلل عند القياس، علة للحكم. طيب العلة دي هل يا ترى لها عموم أم خاصة فقط؟ يعني علة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، طهارة القلب يحتاج إليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط أم كل الأمة؟ بس خلاص. وعموم العلة يدل على عموم الحكم. واضح يا إخوانا المسلك ده؟ ده كله من كتاب الله عز وجل. طيب نقف عند هذا الحد ونتكلم إن شاء الله في اللقاء القادم حول قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.